قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. فالاستفادة من هذا أن جميع البدع ضلالة، ليس فيها هدى بل هي شر محض، حتى وإن استحسنها من ابتدعها فإنها ليست حسنة بل ولا حسنة. كل بدعة ضلالة. هل استثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا؟ لا، كل بدعة ضلالة. وبناء على هذا يتبين خطأ من قسم البدع إلى خمسة أقسام أو إلى ثلاثة أقسام، وأنه ليس على صواب، لأننا نعلم علم اليقين أن أعلم الناس بشريعة الله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أنصح الخلق لعباد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أفصح الخلق نطقا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن أصدق الخلق خبرا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أربعة أوصاف كلها مجتمعة على الأكمل في قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يأتي من بعده ويقول البدعة ليس ضلالة، البدعة أقسام: حسنة ومباحة ومكروهة ومحرمة. سبحان الله العظيم. يعني لولا إحسان الظن بهؤلاء العلماء لكانت المسألة كبيرة. أن يقسموا ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بأنه ضلالة، يقسموه إلى أقسام: حسن وقبيح. إذن نقول: من ابتدع بدعة وقال إنها حسنة، فإما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة قطعا. إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة. عرفتم؟ ما جواب ميت. أقول: من ابتدع بدعة وقال إنها حسنة، قلنا لا 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 ولا قبول. ثم ننظر: إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة، إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة. مثال ذلك: قالوا من البدع الحسنة جمع المصاحف في مصحف واحد، ومن البدع الحسنة كتابة الحديث، ومن البدع الحسنة إنشاء الدور لطلاب العلم، وهكذا. فنقول: هذه ليست بدعة، هي حسنة لا شك لكن ليست بدعة، هذه وسيلة إلى أمر إيش مقصود شرعا. نحن لن نبتدي عبادة من عندنا، لكن أمرنا بشيء ورأينا أقرب طريق إليه هذا العمل فأمناه. وهناك فرق بين الوسائل والذرائع وبين المقاصد. واضح يا جماعة؟ لأن جميع الأمثلة التي قالوها حسنة تنطبق على هذا، أنها وسائل إلى أمر مشروع مقصود. واضح؟ طيب، يرد علينا الآن: قال جماعة إن المقرفون اللي يؤدي الصوت إلى البعيد بدعة ولا يجوز العمل به، ماذا نقول؟ نقول: هو بدعة حسنة. ليش؟ لأنه يوصل إلى المقصود. وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم للأذان من هو أندى صوتا، للأذان من هو أندى صوتا لأنه يبلغ أكثر. وقال للعباس في غزوة حنين: نادي يا عباس، لأنه كان سيدا رضي الله عنه. إذن رفع الصوت مطلوب ولا غير مطلوب؟ مطلوب. هذه وسيلة. من وسائلهم. ولهذا لما ركب المغرفون في هذا المسجد أول ما ركب على زمن شيخنا عبد الرحمن رحمه الله خطب في ذلك خطبة وأثنى على هذا، أثنى على الذي أتى به وهو أحد المحسنين رحمه الله، وقال هذا من النعمة، وصدق هو من النعمة لأنه وسيلة إلى أمر مقصود. كذلك أيضا الاتصالات، الاتصالات الآن عندك جهاز تحرك فيما تحرك ثم تتصل بأقصى العالم، بأقصى العالم. هل نقول استعمال هذا الجهاز الهاتف بدعة لا يجوز؟ نعم لا نقول هذا. لماذا؟ لأن وسيلة، لكن عاد ما نكون إلى خير أو إلى شر. فعلى كل حال يجب أن نعرف الفرق بين ما كان غاية وما كان ذريعة. طيب، فيه أناس مثلا أحدثوا أذكارا يذكرون الله فيها على هيئات معينة، وقالوا إن قلوبنا ترتاح لهذا الشيء، فهل نقول هذا بدعة حسنة أو لا؟ لا، لأنهم أحدثوا في دين الله ما ليس منه، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يتعبد الله على هذا الوجه وعلى هذا فقس. إذن الواجب علينا أن نقول سمعنا وآمنا وصدقنا بأن كل بدعة ضلالة، وأنه لا حسن في البدع، تصديقا لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونقول ما ادعى صاحبه أنه بدعة حسنة فهو إما أن لا يكون حسنا وظنه حسنا، وإما أن لا يكون بدعة. أما أن يكون بدعة وحسن هذا لا يمكن، ويجب علينا أن نؤمن بهذا عقيدة، ولا يمكن أن نجادل أهل الباطل في بدعهم إلا بهذا الطريق، أن نقول كل بدعة ضلالة. فإن قال قائل ماذا تقولون في قول الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد وخرج يوما من الأيام ليلة من الليالي فوجد الناس يصلون بإمام واحد، قال نعمة البدعة هذه، نعمة البدعة هذه، فسمها بدعة. أجاب بعض العلماء بأن المراد بالبدعة هنا البدعة اللغوية لا الشرعية، ولكن هذا الجواب لا يستقيم. كيف البدعة اللغوية وهي صلاة؟ والصواب أنها بدعة نسبية بالنسبة لهجران هذا القيام بإمام واحد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من سن القيام بإمام واحد يعني التراويح، فقد صلى بأصحابه 3 ليالي في رمضان ثم تخلف خشية أن تفرض وتركت، وصار الناس يأتون المسجد يصلي الرجل وحده والرجلان جميعا والثلاثة أوزاع. فرأى عمر رضي الله عنه بثاقب سياسته أن يردهم إلى السنة الأولى وهي الاجتماع على إمام واحد، فجمعهم على تميم الدار وأبي بن كعب وأمرهما أن يصلي بالناس 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فيكون قوله نعمة البدعة يعني البدعة النسبية، أي بالنسبة إلى أنها هجرت في عهد في آخر عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي عهد أبي بكر، وفي أول خلافة عمر. وإلا فنحن نؤمن بأن كل بدعة ضلالة، ثم هذه الضلالات تنقسم إلى بدعة مكفرة وبدعة مفسقة وبدعة يعذر فيها صاحبها، ولكن الذي يعذر صاحبها فيها لا تخرج عن كونها ضلالة، ولكن يعذر الإنسان إذا صدرت منه هذه البدعة عن تأويل وحسن قصد. وأضرب لكم مثلا بحافظين معتمدين موثوقين بين المسلمين، وهما النووي وابن حجر. النووي لا نشك أن الرجل ناصح وأن له قدم صدق في الإسلام، ويدل لذلك قبول مؤلفاته، حتى إنك لا تجد مسجدا من مساجد المسلمين إلا ويقرأ في رياض الصالحين، وهذا يدل على القبول. ولا شك أنه ناصح، ولكنه رضي الله رحمه الله ولكنه رحمه الله أخطأ في تأويل آيات الصفات، حيث سلك فيها مسلك المؤولة. فهل نقول إن الرجل مبتدع؟ نقول قوله بدعة لكن غير مبتدع، لأنه في الحقيقة متأول. والمتأول إذا أخطأ مع اجتهاده فله أجر، فكيف نصف بأنه مبتدع وننفر الناس منه؟ والقول غير القائل، قد يقول الإنسان كلمة الكفر ولا يكفر. أرأيتم الرجل الذي أضل راحلته حتى أيس منها واضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بالناقة على رأسه فأخذ بها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الكلمة هذه كفر ولا إيمان؟ كفر، لكن هو لم يكفر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخطأ من شدة الفرح. أرأيتم الرجل يكره على الكفر قولا أو فعلا، فهل يكفر؟ لا، القول كفر والفعل كفر، لكن هذا القائل أو الفاعل ليس بكافر لأنه مكره. أرأيتم الرجل الذي كان مسرفا على نفسه فقال لأهله: إذا مت فأحلقوني وذروني في اليم في البحر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. ظن أنه بذلك ينجو من عذاب الله، وهذا شك في إيش؟ في قدرة الله، والشك في قدرة الله كفر. لكن هذا الرجل لم يكفر، جمعه الله عز وجل وسأله: لماذا صنعت هذا؟ قال: خوفا منك أو من عذابك أو كلمة نحوها، فغفر الله له. انتبهوا لهذه المسألة. أما الثاني، الحافظ الثاني، فهو ابن حجر رحمه الله. وابن حجر حسب ما بلغ علمي متذبذب في الواقع، أحيانا يسلك مسلك السلف، وأحيانا ينقل نقولات، وأحيانا يمشي على طريقة التأويل التي هي في نظره تحريف. مثل هذين الرجلين هل يمكن أن نقدح فيهما؟ أبدا، لكن لا نقبل خطأهما. خطأهما شيء واجتهادهما شيء آخر. أقول هذا لأنه نبتت نابتة قبل سنتين أو ثلاث تهاجم هذين الرجلين هجوما عجيبا، وتقول: يجب إحراق فتح الباري وإحراق شخص عن مسلم. أعوذ بالله، كيف يشعر إنسان على هذا الكلام؟ لكنه الغرور والإعجاب بالنفس واحتقار الآخرين. طيب، البدعة المكفرة أو المفسقة لا نحكم على صاحبها أنه كافر أو فاسق حتى تقوم عليه الحجة، لقول الله تبارك وتعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولو كان الإنسان يكفر لكان يعذب. وقال عز وجل: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة للناس على الله حجة بعد الرسل. والآيات في هذا كثيرة، فعلينا أن نبتعد وأن لا نتسرع وأن لا نقول لشخص أتى ببدعة واحدة من آلاف السنن إنه رجل مبتدع. طيب، هل يصح أن ننسب هذين الرجلين وأمثالهما إلى الأشاعرة ونقول هما من الأشاعرة؟ لا، لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل، له كيان في الأسماء والصفات والإيمان وأحوال الآخرة. وما أحسن ما كتبه أخونا سفر الحواني عن ما ذكروه أو عما علم من مذهبه. أكثر الناس لا يفهم من هذا إلا أنهم مخالفون للسلف في باب الأسماء والصفات، لكن لهم خلافات كثيرة. فإذا قال قائل بمسألة من مسائل الصفات بما يوافق مذهبهم فلا نقول إنه أشعر. أرأيتم لو أن إنسان من الحنابلة اختار قولا للشافعي، هل نقول إنه شافعي؟ لا نقول إنه شافعي. فانتبهوا لهذه المسائل الدقيقة، انتبهوا لها، لا تتسرعوا ولا تتهاونوا باغتياب العلماء السابقين واللاحقين، لأن غيبة العالم ليست قدحا في شخصه فقط بل في شخصه وما يحمله من الشريعة، لأنه إذا ساغ الناس فيه فإنهم لن يقبلوا ما يقول من شريعة الله، وتكون مصيبة على الشريعة أكثر. ثم إنكم ستجدون قوما يسلكون هذا المسلك المشين، فعليكم بنصحهم، عليكم بنصحهم. وإذا وجد فيكم من لسانه منطلق في القول في العلماء فانصحوه وحذروه وقول له: اتق الله، أنت لم تتعبد بهذا، وما الفائدة من أن تقول فلان فيه وفلان ما فيه؟ قل: هذا القول فيه، هذا القول فيه كذا وكذا غلط، بقطع النطع عن الأشخاص. لكن قد يكون من الأفضل أن نذكر الشخص، لكن لا على سبيل العموم هكذا في المجالس، أن نذكر الشخص بما فيه لئلا يغتر الناس به، لأنه ليس كل إنسان إذا ذكرت القول يفهم القائل. فالمسألة أعني ذكر القائل جائز عند الضرورة، وإلا فالمهم إبطال القول الباطل.